When you're working out at Planet Fitness, it's a judgment-free zone, so you can really step up your workout. That's why we've got treadmills. And our team members are here to help, so you can be carefree with the free weights. They're also balance balls, bikes, cables, kettlebells, and TRX equipment. But, like, no pressure.
Get started at Planet Fitness for $1 down and then $15 a month. Offer expires February 28th. $49 annual fee applies. See Home Club for details.
ممكن نكون عايشين في عالم غير متسامح. الرحمة فيه اختيار تاني مش أول. ممكن تظهر لنا فجأة أحداث نقف قدامها عاجزين تماماً. وكل اللي نقدر نعمله بالعافية هو إننا نحاول ما ننهارش بزيادة. ممكن يتجاهل الناس القريبين مننا مشاعرنا ووجودنا وهم بيجروا يحققوا أحلامهم، وكأننا خلفية صامتة، ديكور مش أكتر. ممكن الوقت نفسه يخزلنا، والحلم اللي حطنا له زمن للوصول طول وبهت. الحاجات دي بتحصل لكل الناس، لأنها في كتاب الحياة فصل إلزامي. وإحنا وسط كل ده لو وقفنا نبص بحسرة على اللي إحنا فيه، فمش بس هنشوف الحاضر قاسي ومؤلم وإننا ما نستاهلش اللي بيحصل لنا، لأ، إحنا كمان هنشوف المستقبل ظلمة، والماضي مش هيكون أكتر نبلا. يعني ده هيفاجئنا ويرفع سيف اللوم والعتب على قلة الخبرة والطيبة الزايدة. بس ممكن نبدل كل ده باليقين التام في إن كله بيعدي، وإن اللي إحنا فيه مرحلة وهتخلص، وإن والله العظيم اللي جاي أحسن. البداية والنهاية في كلامي اللي فوق حصلت في مكان واحد جوايا، في العقل. عقلي شاف السيناريوهين وأنا قررت أختار منهم الإيجابي، والعقل خادم في مملكة الروح وليها سلطان عليه، والروح بتصب في الذات الحنية أو الجلد، والذات هي أنا. يعني ما دخلتش أي حد غريب في الحوار ده كله. إذن من وجهة نظري أخطر علاقات الإنسان هي علاقته مع ذاته. أهلا بكم في رحلة جديدة في كتاب هام للغاية، ويمكن على رأي الكاتب هتكتشف في الآخر إن أنت اللي كاتبه. كتاب علاقات خطرة للدكتور محمد طه. ممكن تكون أعقد حاجة في الدنيا هي العلاقات بين البشر. مش بس أعقد، لأ، هي كمان أخطر وطبعاً أصعب. العلاقات بين البشر زي ما هي أحد الأسباب المهمة للسعادة والبهجة والإقبال على الحياة، ساعات بتكون أحد أهم مصادر التعاسة والألم. ممكن علاقة تطلعك سابع سماء وعلاقة تانية تنزلك سابع أرض. اللي بيبوظ ويشوه ويأذي الناس علاقة، واللي بيصلح ويغير ويعالج الناس برضو علاقة. إحنا بنكبر من خلال علاقاتنا مع بعض. في دراسة عملت في جامعة هارفارد وانتشرت قريب. الدراسة دي استمرت 75 سنة، أجيال من الباحثين وأجيال من البشر كانوا بيشوفوا هو إيه اللي فرق في حياة الناس بعد السنين الطويلة اللي عاشوها دي كلها، هم وأولادهم وأحفادهم. معظمهم كانوا متصورين في الأول إن اللي هيفرق في حياتهم هو الفلوس والشهرة وغيرها. بس اكتشف الباحثين بقى إيه؟ إن أكتر حاجة فرقت في صحة الناس النفسية والجسدية وطول أعمارهم ومدى سعادتهم وقدرتهم على مقاومة الأمراض والأحزان والشيخوخة هي وجود علاقات طيبة في حياتهم. علاقات فيها قرب وحب وتراحم وتفاهم. علاقات كان الطرف التاني فيها متاح وموجود في عز الأوقات الصعبة. وعلى العكس، الناس اللي ما كانش عندهم علاقات بالشكل ده في حياتهم أعمارهم كانت أقصر، نسبة إصابتهم بالأمراض المختلفة كانت أكتر، قدرتهم على تحمل الألم النفسي والجسدي كانت أقل، وجالهم كمان ألزهايمر في شيخوختهم. العلاقات الطيبة هي إكسير الحياة، وهي الوسيلة الوحيدة للوقاية من التعب الروحي والموت النفسي. في كتاب علاقات خطرة هنتكلم عن أنواع وأشكال كتيرة من العلاقات، بدءا من علاقتك بنفسك وانتهاءً بعلاقتك بكل اللي حواليك. أخطر العلاقات اللي بيمر بيها الإنسان في حياته وقبل ما يتولد كمان هي علاقته بجسمه. جسمك بيتكون في رحم الأم قبل خروجك للحياة وقبل حتى تكوين شخصيتك ومبادئك. لو في جسمك شيء مش مكتمل أو حتى مجرد وشمة، فوارد جداً تأثر على كل حياتك من أول ما تتولد. مفيش تنمر على أي شيء في جسمك أو في ملامحك بيعدي كده والسلام، بالعكس هو بيسيب أثر ممكن ما يتعالجش لآخر يوم في عمرك. كل نظرة أو لمسة اتوجهت لجسم الأنثى محفورة في ذاكرة جسدها، حتى لو هي نفسها نسيتها، الذاكرة دي بتأثر على رؤيتها لجسمها وعلى تعاملها مع الشريك كمان. هنا هاخدكم لاستطراد شخصي، فيا صفة غريبة شوية إني ما بقدرش أمد إيدي أسلم على كل الناس. في ناس بحس بتنافر أو حاجز يخليني ما أقدرش أسلم عليهم بالإيد، فبرحب بكل ذوق وحفاوة بس من بعيد لبعيد. وبالصدفة قريت إن ناس كتير في الهند بيعملوا كده، بس هم ليهم سبب ونظرية بيستندوا عليها تسمى رونانو بوندا، وهي ذاكرة الجسد لكن بمعنى أعمق وأغرب شوية. بتقول النظرية إن كل شيء بتلمسه بيتنقل ذاكرته لجسمك ولمادتك الوراثية كمان، يعني سلامك لحد شرير ممكن ينقل أثر اللمسة دي لأحفادك. أنت بتمرر تأثير وإحساس كل شيء تلمسه لكل من سيحمل جيناتك الوراثية. ممكن يكونوا مبالغين قوي في التصور ده، بس خلونا نفكر سوا كده، إيه تفسيركم لطفل والده توفى من قبل ما يتولد وطلع بيقعد نفس قعدة باباه ويمشي نفس مشية باباه ويحرك إيده بشكل معين في مواقف معينة نفس ما والده كان بيعمل بالظبط، مع إنه لا شافه ولا عشره؟ يعني فعلا ممكن يكون للجسد قوة تأثير رهيبة تورث، حتى تروما الجسد بتورث. كنت في ندوة لطبيب نفسي وذكر إن في أم جات له قالت له إنها عندها من الطفولة تروما تنمر من الناس على أسنانها البرزة ووزنها اللي كان زايد، ورغم إنها صلحت وعالجت كل ده إلا إن مراية عيونها لازالت مشوهة بكلمات وانتقاد الناس دي، وهي دلوقتي في سن 40 سنة ومش قادرة تصدق إنها جميلة. لأ، هي لسه شايفة نفسها تخينة وبأسنان برزة وفاكرة كل كلمة الناس اتنمروا عليها بيها. المشكلة ما وقفتش عندها للأسف، ابنها لما وصل لسن طفولتها المتنمر عليه أسنانه برزت وجسمه رغم قلة أكله زاد. الأغرب بقى إنها حوطت ابنها بكل الحماية والدعم وصدت عنه أي تنمر، بس بتتفاجئ إنه بيقول لها كل الكلام والمشاعر والأحاسيس اللي كانت هي بتقولها لنفسها، رغم إنه أصلاً ما مرش بنفس اللي هي مرت بيه ولا حتى ربعه من التنمر اللي تمارس عليها. إزاي بقى وصل له كل ده إلا إذا كان فعلاً يورث؟
When you're working out at Planet Fitness, it's a judgment-free zone, so you can really step up your workout. That's why we've got treadmills. And our team members are here to help, so you can be carefree with the free weights. There are also balance balls, bikes, cables, kettlebells, and TRX equipment. But, like, no pressure.
Get started at Planet Fitness for $1 down and then $15 a month. Offer expires February 28th. $49 annual fee applies. See Home Club for details.
كل حتة في جسمنا فيها ذكرى، وكل خلية فيها حكاية، وكل منطقة ليها تاريخ، وكل واحد وحظه، وكل واحد وطريقة تعبير جسمه عن ذكرياته وألامه القديمة. اللي يجيله قولون عصبي، واللي يحصل له صداع مزمن، واللي طريقة مشيته كأنه متخشب، واللي إيده ترتعش قدام الناس، اللي تكره جسمها فتهينه وتعرضه للبيع، واللي ترفضه فتسيبه يزيد في الوزن، واللي تحتقره فتبطل تاكل أو تتقيأ، اللي مش شايفة جمالها واللي مش مصدقاه واللي مستكتراه على نفسها، اللي شعرها بيسقط بدون أي سبب طبي واضح واللي دورتها الشهرية بتتلخبط بدون تفسير، اللي يجيله حساسية جلدية من غير سبب واللي يحصل له ألام مزمنة في كل حتة في جسمه رغم كل الفحوصات والتحاليل السليمة، واللي وشه يتملي تجاعيد قبل الأوان، وفي الآخر اللي جسمه يقرر يخونه ويقع ويهدم نفسه بنفسه بمرض من أمراض المناعة الذاتية أو حتى الموت المفاجئ. جسمك مش بينسى، جسمك ليه كيان وليه وجود وليه ذاكرة عمرك كنت تتخيل خطورة علاقتك بيه؟ فخ بنقع فيه كلنا، وهو الإسقاط، إننا نمتلك مشاعر تجاه ناس لبسناهم صفات مش موجودة فيهم أصلاً، بنركب عليهم كل اللي نفسنا نلاقيه، يعني هم مجرد موديل وإحنا اللي بنكتب السيناريو ونتصرف على أساسه. أنا عندي نقص احتواء من الأب، وارد أقابل شخص أضيف عليه صفات الأب اللي أنا محتاجاها، ولما ما يتصرفش بناء على صورتي دي، وبالتأكيد ده اللي هيحصل لأنه مش أبويا فعلا، فأنا ابتدي أنتقد وألوم وهو مش فاهم هو في إيه، هو تصرف بطبيعته وشخصيته العادية. ممكن تشوف واحدة في الشارع لأول مرة وتحس ناحيتها بحب مفاجئ وسريع ورهيب، ساعتها فيه احتمال كبير إن المشاعر دي تكون قديمة ومستخبية جواك تجاه واحدة تانية خالص. طيب تعرف منين إذا كانت مشاعرك وأفكارك ناحية الحد ده طبيعية ولا إسقاط؟ أول ما تلاقي مشاعرك كتيرة جداً وسريعة جداً وملهاش أي مبرر يبقى إسقاط، فنقول يا رب أرنا الأشياء كما هي. الشكل التاني من العلاقات الخطرة هو الشكل المعكوس، هنا أنت الشخص التاني اللي بتقع عليه المشاعر، اللي أحياناً تكون السيء في رواية أحدهم لأنك ما تصرفتش وفق الصفات اللي الطرف الأول رسمها لك من وحي خياله وأمنياته. طب وده بيحصل ليه يعني؟ إيه اللي يخلي واحد يشوف فيا صفات مش بتاعتي ويلبسني شخصية مش شخصيتي أصلاً؟ ليه ما يشوفنيش زي ما أنا؟ لأن كل حدث أو مشهد أو حكاية بتسيب رسالة نفسية مهمة وأساسية جداً في التكوين النفسي بتاع كل واحد فينا، رسالة ممكن نعيش بيها عمر بحاله ونبني عليها حياتنا ونتعامل على أساسها مع الناس كلها. يعني حد وصلت له رسالة مضمونها إنك ما تستاهلش تتحب وما تستاهلش تفرح، حد تاني وصلت له رسالة بتقول ما حدش هيهتم بيك إلا لو كنت مريض، أو بمعنى أوضح مش هتسير اهتمام حد إلا لو كنت صانع للمشاكل، أو عاوزانا نشوفك يبقى تجذب انتباهنا على قد ما تقدري. كتير من اللي وصلت له رسائل بالشكل ده ما بيكونش قدامه وقت ما وصلت له غير إنه يصدقها، لأنها غالباً وللأسف بتكون وصلت له من أقرب الناس ليه، وفي وقت وعمر وظروف تخليه ما يقدرش يعمل أي حاجة غير إنه يستسلم ليها. مش بس كده، ده بيفضل طول عمره عايش بيها وبيتصرف على أساسها، والأصعب من ده كله بقى هو إنه ساعات بيسعى إنه يحققها ويثبتها كأنها نبوءة. اللي وصلت له رسالة أنت ما تستاهلش هيدور طول الوقت على شخص يعامله على إنه فعلاً ما يستاهلش. الشخص ده ممكن يكون صاحب أو صديق أو زوج أو زوجة، واللي وصلت له رسالة أنت ما تقدرش لوحدك هيفضل طول حياته يدور على حد يتسند عليه ويعتمد على وجوده، ومن غيره يحس إنه ضعيف وقليل الحيلة. والحد ده ممكن يكون رئيسه في الشغل أو مراته أو حتى ولد من أولاده. واللي وصلت له رسالة أنا مش هرضى عنك أبداً مش هيستريح غير لما يلاقي حد لا يرضى أبداً مهما عمل أو بذل مجهود. هتلاقي حد بيقولك أنت أناني، مش بتهتم بيا ومش شايف غير نفسك، عشان يلبسك دور الندل الأناني الطماع ويأكد لنفسه رسالة أنا دايماً مظلوم. هتلاقي حد يطلع منك كل شر ويستفز فيك كل غضب ويتصيد لك كل خطأ علشان يلبسك دور الشرير المتسلط المفتري ويأكد لنفسه رسالة كل الناس وحشين وأشرار وأنا بس اللي طيب. يعني كتير قوي من الناس اللي حواليك بيدور على حد يلبسه أحد الأدوار المهمة والمؤثرة في مسرحية حياته. خلي بالك بقى لحد يحاول يلبسك دور غير حقيقتك. انتبه أنت ترجع إلى الخلف. إيه اللي ممكن يعمله الإنسان لو تعرض لأزمة نفسية كبيرة وصعبة؟ في الغالب بيهرب، ممكن يفضل يرجع بذكرياته يدور على لحظات الأمان القوية اللي يقدر يلجأ ليها، لكن للأسف ما بيلاقيهاش غير في الزمن البعيد، البعيد قوي، في فترة ما كان بيبي لسه عمره شهور والكل فرحان ومهتم بيه. هنا بقى زي ما دكتور محمد طه بيقول، هو عرضة للفصام اللي المريض بيرجع فيه للمرحلة الأولى من النمو النفسي اللي بتبدأ من الولادة لعمر سنتين، واللي كان فيها بيهلوس وبيتخيل حاجات مش موجودة بيسلي بيها نفسه في غياب أمه. ما لقاش الأمان بقى في فترة ما كان عمره شهرين، بيرجع لورا أكتر لوضع الجنين ويبتدي يتصرف بنفس سلوك الجنين بالظبط، زي المسلسل المصري سارة اللي قدمته حنان ترك لو تفتكروه. طب هو مش محظوظ إطلاقاً حتى وهو جنين، ينهار أبيض، وهو في بطن أمه وصلت له رسائل رفض قوية، زي إن مامته قلقانة، متضايقة، مش عاوزة الحمل ده، حساه عار مثلاً. يحصل له إيه بقى؟ كاتاتونيا، اللي هو حرفياً موت ورفض كامل للحياة، لا يتحرك ولا يتفاعل ولا كأنه موجود أصلاً. وفي دراسة حالة مريضة شفيت من الكاتاتونيا، اكتشف طبيبها النفسي إن المريضة دي طول عمرها كان بيتوجه لها رسائل إن كل أفعالها غلط، وكل كلامها بيعمل مشاكل، وكل تصرفاتها بتلخبط الدنيا حواليها. وصل لها شعور عميق بالذنب من مجرد وجودها على قيد الحياة، فقرر عقلها الباطن إنه يوقف وجودها علشان ما تغلطش وما تتعرضش لعقاب أو إحساس بالذنب. الكاتاتونيا هي انعدام الحياة النفسية بحثاً عن لحظة أمان. لو ليكوا أصحاب، قربوا منهم وحبوهم واستقبلوا حبهم واحفروا ذكرياتكم الحلوة معاهم في كل خلية فيكم. لو ليكوا أولاد، اقعدوا معاهم واسمعوهم وسمحوهم واحضنوهم وحسوا بحضنهم، وخلوا دايماً بينكم وبينهم لحظات حلوة كتير، مواقف طيبة فيها قبول وفرحة ورحمة، علشان في وقت من الأوقات ممكن تكون هي حائط الصد ضد صدمة نفسية مفاجأة. موقف طيب بسيط ممكن يكون هو درع الحماية قصاد هجوم المرض النفسي وشرسته. حضن دافي صغير هو مكانك الأخير عند اختفاء كل الأماكن. وإذا كنت عايز ترجع لوضع الجنين، فخد بنصيحة الكاتب اللي شايف إن الحضن هو البديل اليوم الطبيعي المتاح لاسترجاع مشاعر احتواء الرحم. ما تتكسفوش من الحضن يا جماعة، انتوا بتحضنوا أولادكم وأهليكم، يعني أظن النقطة دي بتوضح قد إيه العلاقات مهمة وبتحيي فعلا. أنت تكرهني، إذن أنا موجود، علاقة خطرة بيننا وبين أهالينا وإزاي ربونا، والجاي يحزن حقيقي. تصور لما يكون مصدر إحساسك بنفسك في الدنيا دي هو إن حد بيكرهك، وإن شعورك بوجودك مرهون بوجود ناس بتحسدك وبتتآمر عليك. زي ما قلنا، من أصعب الأمراض النفسية مرض الفصام. أول وأهم عرضين في الفصام هو الضلالات والهلاوس. ضلالات يعني أفكار غلط صاحبها مصدقها بلا أدنى شك. هلاوس يعني المريض بيتخيل حاجات مش موجودة في الحقيقة، يسمع أصوات غريبة، يشوف صور ومشاهد مش حقيقية، يحس بحاجات محدش غيره بيحس بيها، وهكذا. مريض الفصام وصلت له رسائل في مراحل حياته ومن أقرب الناس ليه زي والديه إنه مرفوض، وإن وجوده مش مرغوب فيه، وإن كيانه ملهوش أي قيمة ولا لازمة ولا أهمية، زي جمل تقريباً كلنا سمعناها من أهالينا، بس في أهالي قالوها بشكل عابر مجرد أكلاشيهات أباء يعني، وفي أهالي بقى بتصبح وتمسي أولادها بيها طول عمرهم مش بس وهم أطفال، زي أنت ملكش لازمة، يا ريتنا خلفنا غيرك، أنت زي قلتك، ابقى قابلني لو فلحت، كان غيرك أشطر، أنا كنت عملت إيه في دنيتي علشان ربنا يبليني بيك. الإنسان اللي بيتعرض لكل ده من جواه بيتمنى أي شكل من أشكال الوجود وأي درجة من درجات القيمة والأهمية، وهنا الغلب الحقيقي. تخيل إنسان بيتمنى من جواه إنه يحس إنه موجود، حتى لو من خلال إن في حد بيكرهه أو ناس بتتآمر عليه، لأن معنى كده إن ليه قيمة، وقيمة كبيرة كمان، من ناس مش هتكيد وتحقد على أي واحد أهبل يعني. معذور ما لقاش الحب ولا يعرف عاطفة الحب ومشاعره دي عاملة إزاي أصلاً. ده كل اللي شافه من اللي حواليه حب مشروط وقبول مشروط واهتمام مشروط. هو مضطر طول الوقت إنه ما يبقاش نفسه ويدفنها ويدفن معاها حقيقته وتلقائيته وإبداعه علشان خاطر اللي حواليه يرضوا ويقولوله برافو يا حبيبي. شخص زي كده تتصوروا نفسيته هتبقى عاملة إزاي؟ قدامه ثلاث احتمالات. لو قدر يستحمل وعقله فضل سليم فممكن يصاب بموجات اكتئاب من وقت للتاني، أو يصاحبه شعور دائم بالقلق، أو حبة أعراض جسدية كده ملهاش تفسير تفضل ملازماه، وممكن شوية اضطرابات شخصية على خفيف. السيناريو التاني إنه ما يقدرش يستحمل فيقرر بشكل واعي أو غير واعي إنه ينفصل عن الواقع تماماً ويصبح مريض فصام أو كاتاتونيا. طب إيه السيناريو التالت بقى؟ هو سيناريو حالم شوية، إنك تخف من خلال علاقة حب والحظ يبتسم لك والقدر يهديك إنسان نقي يقدر يهتم بيك ويحبك حب حقيقي يوصل لك إنك كفاية كفاية ونص، وإن من حقك تكون نفسك من غير ما تدفع أي تمن. حائط الصد ضد الفصام والجنون والاضطرابات النفسية هو إنك تحس إنك تستاهل، تستاهل تعيش، تستاهل تفرح، تستاهل تتحب، وده حقك. وهنا أنا حابة أقول لأي حد من اللي بيسمعني اللي أهله طول الوقت حسسوه إنه غير كافي وولده جواه شعور بالرفض القاسي ثم لم يبتسم له الحظ، بالعكس اتقابل مع حد كمل عليه ونهش سلامه الداخلي وأكد له إنه ما يستاهلش أي شيء حلو، لكنه كمل بثبات بنفس طيبة وسريرة تتمنى الخير للجميع. أقف قدام مراية نفسك بكل فخر وحبها لأنك إنسان جميل ونادر. أنت مشيت النفق المظلم كله وخرجت بسلام من غير ما تستنى ولا تتعشم إن يقابلك النور في آخره. عارف ليه؟ لأنك أصلاً نجم منير. حلقة طويلة، فاصل أشحن قهوة وارجع لكم ولا أقول لكم تعالوا معي. طب على فكرة بقى، لما قلت لكم نجم منير فده فيه جزء من الحقيقة وليه إثبات أو محاولة إثبات إن كل البشر في داخلهم بقايا نجم سابق. توماتشي عالم قرر يتفرغ لدراسة الكواكب والنجوم والكون، وهو صاحب نظرية كل شيء متصل Everything is connected. قال في مراحل خلق الكون قبل ما يتخلق الإنسان كان النجم لما بيموت بينكمش على نفسه بقوة ضغط رهيبة فينفجر وتتبدر العناصر اللي جواه واللي منها الحديد، ثم تختلط بالتراب، وآدم خلق من التراب وجسمنا فعلا في عنصر الحديد، يعني كلنا نجوم على كده. حبيت أكسر بس الجو الحاد للحلقة شوية وفي نفس الوقت أعمل لكم فخ. اللي وصل للجزء ده يرفع لي إيده بقى كده في التعليقات. اتبسطنا شوية، نحزن تاني بقى. الحزن الأزرق الدافي. بتخض جدا لما بشوف كتاب عنوانه كيف تتخلص من أحزانك أو لا تقلق، ده الكاتب مش أنا. بتخض أكتر لما لاقي حد عمال يطبطب على حد بشكل مبالغ فيه أو يخفف عنه بطريقة سطحية مليانة اختزال لمشاعره بكلام من نوعية ما تزعلش يا راجل، تحكي بس كده، خليك فرحان على طول، يعني إيه ما تزعلش أو ما تحزنش أو ما تتألمش، اللي هو إزاي يعني؟ الحزن مشاعر زيها زي الفرح بالظبط، والألم تجربة إنسانية فريدة بتكبر صاحبها وتفتح عينيه وتغيره. هو ينفع أعيش بجزء واحد من إنسانيتي وألغي باقي الأجزاء؟ هو ينفع إني أتجاهل شعور من أهم وأعمق المشاعر الحية على الإطلاق، أو أعتبره مش موجود، أو حتى وجوده مرفوض لمجرد إنه مؤلم شوية أو بيوجع شويتين؟ لو مديتش نفسك حق الحزن وفضلت تمنعه وتقاومه، أنت كده دخلت في خناقة بينك وبين نفسك، ودي الخناقة اللي مفيش حد أبداً طلع منها كسبان. أي إنكار أو تحجيم لجزء من تكوينك العاطفي الطبيعي مش هيكون لي أي نتيجة غير الانهيار، وأنا ليا تجربة. قعدت فترة مصدقة كلام بتوع التنمية البشرية، ولما تحزن ما تستسلمش واشغل نفسك واشتغل أكتر وأكتر، والنتيجة إن أحزاني كانت أذكى مني وسبقتني وعملت لي حفرة قدام خطواتي ووقعت فيها، مع إني ساعتها كانت الظروف الصعبة عدى عليها وقت طويل، ولا كنت حزينة ولا حاجة، أو يمكن كان بيتهيألي يعني. وخد عندك بقى أمراض مناعية مفاجأة، تعب كل شوية بدون أسباب، ومن هنا لهنا أنت تضحك عليك يا ست الكل. لو كنت بس عيطتي وحزنتي يومين تلاتة كنت هتبقي أجمد وأصح بشكل حقيقي، مش ادعاء ولا مظاهر. لذلك اتعلمت إن لو عوارض الحياة أتتني بحزن بحزن ومش بلوم نفسي إطلاقاً، وأي حد وقتها يقولي جمدي ما بردش عليه، لأني عارفة إن اللي بيقع من فوق هيفضل كده متشعلق وتعبان، والطريقة الوحيدة علشان يعرف يقف من تاني هي إن رجله تصطدم بالأرض، فأنا بجيب آخري خالص وارجع أقف من تاني.
When you're working out at Planet Fitness, it's a judgment-free zone, so you can really step up your workout. That's why we've got treadmills. And our team members are here to help, so you can be carefree with the free weights. There are also balance balls, bikes, cables, kettlebells, and TRX equipment. But, like, no pressure.
Get started at Planet Fitness for $1 down and then $15 a month. Offer expires February 28th. $49 annual fee applies. See Home Club for details.
اتربينا وتعلمنا ان الحزن عيب، الحزن ضعف، الحزن غلط، مع ان الحزن مشاعر انسانيه ربنا خلقها فينا زيها زي الفرح وزي الغضب وزي الخوف، لكننا بنهوى نكون الهه او انصاف الهه. لا تضعف، لا تفشل، لا تحزن، خليك راجل ما تعيطش، عيب تدمعي كده قدام الناس، يا جدع اجمد كده مالك في ايه. دي الرسائل اللي بتوصل لنا عادة خلال التربية وخلال التعليم، وطبعاً من خلال مجتمعنا اللي بيعودنا نمارس إنسانيتنا وحقيقتنا خلف الجدران، ونمارس تشويهنا لنفسنا وتزييفنا ليها في الشوارع وقدام الناس. ففي بعض الحزن حكمة، وفي بعض الحكمة نور، ومن بعض الحزن يولد الأمل. الحياة والموت غرائز طبيعية موجودة جوانا، غريزة الحياة دافع لينا للبقاء، الجوع اللي بيدفعك علشان تاكل دي غريزة حياة، والخوف اللي بيخليك حريص ويقظ عشان تأمن نفسك دي غريزة حياة برضو، الحب وجه من وجوه غرائز الحياة لأنه بيقربك من الناس، وده في صالح الحياة واستمرارها وجودتها. الصداقة وجه تاني من وجوه حب الحياة علشان بتخلي حواليك صمام أمان من العلاقات الصحية اللي ممكن تحميك نفسياً وقت اللزوم، وكذلك الشغل والسفر، الاكتشاف، الإبداع، النجاح، الفرحة، وهكذا. الناس اللي بتنتحر مثلاً دول ناس انتصرت فيهم غريزة الموت على غريزة الحياة، والناس اللي بتقتل دول قاموا بتوجيه غريزة الموت اللي جواهم لخارجهم، والناس اللي بتخوف غيرهم أو ترعبهم دول برضو ناس بيعبروا عن غريزة الموت اللي جواهم بالشكل الفج ده. مش بس كده، أحد وجوه غرائز الموت إن حد يحب الألم، يستمتع بالألم. إزاي؟ لما حد يتعرض لتجربة مؤلمة أو لخبرة مخيفة، وبعد ما يطلع منها يدخل في تجربة زيها بالظبط وتكون نهايتها برضو مؤلمة ومخيفة، ده وجه من وجوه غرائز الموت اللي جواه. لما واحدة تكون دخلت في علاقة حب أو صداقة أو جواز، والطرف التاني كان قاسي ومهمل لمشاعرها وغير محترم لإنسانيتها وعايز يفصلها على مقاسه، بعد ما تنتهي العلاقة تيجي بكل بساطة تدخل في علاقة جديدة تختار فيها حد ليه مواصفات شبه الشخص اللي فات بالظبط وتمشي معاه نفس طريق الأسوأ والألم من تاني وتكرر ده مرة واتنين وتلاتة. ده بقى أحد وجوه غرائز الموت اللي جواها. لما واحد يقعد يلوم نفسه بشكل مرضي مبالغ فيه عمال على بطال مع كل خطوة وكل فعل وكل حركة يعلق لنفسه كل يوم مشنقة ويجلد نفسه كل ليلة كم جلدة أهو ده بيمارس غريزة الموت كل يوم وكل ليلة. اليأس، الكره، الغضب، الحزن، الاستسلام وجوه لغريزة الموت. وما ينفعش نتعامل مع حقيقة موجودة في الكون على إنها وهم. أمال إيه اللي ينفع؟ اللي ينفع بجد هو إننا نتقبله، نتقبل وجود الموت فينا ونصدق إنه بيكمل الحياة مش بياخد منها. يمكن ده يصلحنا شوية على الموت اللي برانا، الموت بشكله الحقيقي يعني، ونشوفه على إنه الوجه الآخر من وجودنا مش نهاية وجودنا، وإنه إضافة مش نقصان. اللحظة اللي هقبل فيها الموت اللي جوايا هي اللحظة اللي هسمح لنفسي فيها إني أحزن في هدوء وأتألم في حكمة وأصبر في ثبات. ما تصدقش كل حاجة أنت مصدقها. في واحد اسمه آش عمل تجربة مهمة جداً في تاريخ العلم سنة 1951. جاب عدد من الناس وحطهم كلهم في اختبار معين، وكان متفق مع مجموعة من الممثلين وسطهم إنهم يقولوا الإجابة الصحيحة في الأول مرتين بس، وبعد كده كلهم هيقولوا إجابة غلط متفق عليها طبعاً، ويشوف الناس الباقية هيقولوا إيه. تلت الناس اللي تعرضوا للتجربة قالوا نفس الرأي الغلط اللي سمعوه من باقي زمايلهم في كل التجارب، وكانوا دايماً بيأخروا ردهم في الآخر بعد كل الناس. الناس دي ما قالتش الرأي الخطأ بسبب خوف أو تهديد أو رغبة في الموافقة وخلاص، لأ، الناس دي استقبالهم للحقيقة اتغير. هم تأثروا فعلاً برأي الممثلين اللي الباحث اتفق معاهم، لدرجة إن رؤيتهم وقراءتهم وتفسيرهم للي هم شايفينه بعنيهم اتغير واختلف. الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن أي مجموعة ممكن تقنع أي حد بأي حاجة. المجموعة دي ممكن تكون أصحاب، زملاء عمل، عيلة، وساعات مجتمع بحاله. فما تصدقش قوي كل حاجة أنت مصدقها، خلي لك كده خط رجعة. في جوه كتير مننا حتة فاضية، حلقة داخلية مفرغة بنحاول نملاها بحاجات كتير وبطرق مختلفة بس بدون فايدة. حد بيحاول يملاها بنجاحات مدوية وخارقة ومبهرة، حد تاني بيحاول يملاها بشهرة ونظرات إعجاب في عيون الناس، حد يحاول يملاها بحب زايد غير مبرر للفلوس أو النفوذ أو الأضواء أو اللبس أو حتى الأكل، حد يحاول بالدخول في قصص حب متكررة سطحية زائفة، حد تاني يلبس رداء العلم والحكمة أو الدين من غير عمق أو أصالة حقيقية، وكل ده مش بيملى ولا بيشبع ولا بيسد هذا الفراغ النفسي الداخلي اللي بيكون عامل زي الثقب الأسود اللي بيبلع أي حاجة وأي حد بلا نهاية. من الآخر وبكل بساطة ووضوح، الفراغ ده مش بيتملي غير بحاجة واحدة بس، هي إنك تصدق إنك تستاهل. ساعات التربية أو المجتمع بيؤكد عندك الرسالة دي، إن أنت تستاهل تتحب، وساعات يشككك فيها وساعات يوصل لك عكسها. يعني ممكن يوصل لك من الأب أو الأم في بعض الأوقات إنك ما تستاهلش حبهم أو اهتمامهم أو رعايتهم أو قبولهم إلا لو نفذت أوامرهم، وممكن يوصلك برضو منهم ومن المدرسة والحصص والمدرسين إن قيمتك في الحياة تساوي فقط مجموعك في الثانوية العامة، وطبعاً ممكن يوصلك من الشارع والشغل والمجتمع والناس إنك ما تستاهلش تتحب ولا تفرح ولا تستاهل تطمن ولا تستاهل تعيش من أصله. في المواقف الصعبة دي واللحظات الحاسمة دي، لو أنت ما قاومتش وما سمعتش صوت فطرتك وطبيعتك كويس وصدقت إنك تستاهل، الثقب الأسود هيبتلعك فعلاً. انجح وهات 1000% في الثانوية العامة، مش هترضى ولا هتفرح من قلبك ولا هتحس بنجاحك لو أنت مش مصدق أنك تستاهل تنجح وتفرح. عيش دونجوان عصرك وأوانك، وادخل كل يوم في قصة حب، ودوب كل بنات العالم. مش هتشبع ولا هيستقر قلبك طول ما أنت مش مصدق أنك تستاهل تتحب وتتحس ويهتم بيك. اجذب كل الأضواء وشد كل الانتباه ولم كل البشر حواليك، إن شاء الله تطلع لنفسك جناحات وتطير في السماء. كل ده مش هيكون لي أي لازمة ومش هتحس لي بأي معنى لو مش مصدق إنك تستاهل تتشاف وتتقدر. طيب وأصدق إني أستاهل إزاي؟ الإجابة عندك وفطرتك وتكوينك، مطلوب بس إنك تسمح لنفسك تشوف ده فيك وتصدقه وتقول لأ لأي حد وكل حد يحاول في أي مرحلة من مراحل حياتك يوصل لك إنك ما تستاهلش. العلاقة مع شخص مستغل، المادة الخام للعلاقات السامة. الشخص المستغل بيقدر بكل أشكال التلاعب ساعات، والضغط ساعات، والحيلة ساعات، والرشوة العاطفية ساعات، إنه يستغلك ويستهلك مشاعرك ووقتك وطاقتك وفلوسك وحياتك كلها، لغاية ما تلاقي نفسك في الآخر مش لاقي نفسك أصلاً. عارف بقى إيه المشكلة الأكبر؟ إنك كطرف مستغل هتقول يا ده يا بلاش، مستحيل أسيبه. علاقة تحقيق النبوءة. كتير مننا بيبقى عنده نبوءة داخلية وبيسعى طول الوقت في حياته وعلاقاته إنه يثبتها ويأكدها، علشان ده اللي وصله من تجاربه وعلاقاته اللي قبل كده، وده اللي تعلمه عن نفسه واللي ما يعرفش غيره. أشهر النبوءات دي إيه بقى؟ أنا ما استاهلش، أنا فاشل، أنا دايماً ضحية الناس كلها، الناس وحشة، خاينين، مفيش أمان، مفيش حد بيفهمني، وهكذا. واحدة مصدقة إن كل الرجالة وحشين وكدابين وخاينين، تروح تتجوز واحد وتتعامل معاه بشكل صعب وغريب وتطلع منه أسوأ ما فيه لغاية ما يزهق منها ويبدأ يبص لغيرها، وتتحقق في الآخر نبوءة كلهم خونة زي بعض، كلهم مصطفى أبو حجر. واحد مقتنع إنه فاشل وإن الحياة دي ما فيش فيها أي أمل، فيقوم يشتغل شغلانة مش مناسبة لي ولا لمؤهلاته ولا لقدراته، ويعمل مشاكل في علاقته بزمايله ورؤسائه، بعد شوية يترفد من الشغل ويقول بينه وبين نفسه أهو أنا كنت عارف كده من الأول، أنا أصلاً فاشل. العلاقة مع السيكوباتي. العلاقة دي ممكن تحطمك؟ هي أكيد هتحطمك. الشخص ده بيكون جذاب، جذاب جداً وكذاب برضو في نفس الوقت، كذاب جداً، رغم أنه يبدو ودود وحبوب، لكنه في الحقيقة مش بيحس بحد ومش بيتعاطف مع حد ومش بيحب حد ولا حتى بيحب نفسه. ده عبارة عن كتلة متحركة من الأذى النفسي ليه وللي حواليه، مغلفة بغلاف سلوفان فاخر، بيتلاعب بالكلام والمواقف والتصرفات، يقدر يقنعك بالحاجة وعكسها في نفس الوقت، يقدر يورطك توريطة ما تعرفش تطلع منها، ممكن بكل بساطة يوقع بينك وبين حد تاني وتالت وعاشر، وممكن يوقع مجموعة من الناس في بعض. كذبه ملهوش حدود، يتفنن في أساليب الخداع والكذب والمماطلة والملاوعة. لو حاولت تلومه ما تلومش إلا نفسك، لأنه هيقلب الترابيزة ويطلعك أنت الغلطان ويقنعك تعتذر له. العلاقة اللي تكون فيها دايماً متهم. عمر الحب لوحده ما كان كافي لنجاح أي علاقة. إحنا هنا بنتكلم عن علاقة ناقص فيها حاجة مهمة جداً، وهي الثقة. العلاقة مع شخص شكاك أو بارانويد هيطلع عينك بجد. أولاً هو بيشك من غير أي دليل حقيقي، يعني اتكلمت مع مين في التليفون؟ طب صوتك كان واطي ليه؟ ليه دخلت الأوضة وطلعت تاني؟ ليه بتبصيلي كده؟ بيوجه إصبع الاتهام للآخرين دائماً، بالرغم إن باقي الأصابع متوجهة ناحيته هو. بيفسر أي حاجة بالمعنى البعيد على إنها إساءة أو عدم تقدير. دايماً متصور إن الناس بتتآمر عليه، بتدبر له حاجة، ناوية له نية سيئة. يلا نقابل الوحش بقى ونختم بيه. علاقتك مع النرجسي. العلاقة مع شخص نرجسي علاقة مستهلكة ومستنزفة على كل المستويات. في العلاقة دي هتلاقي نفسك مع حد بيحب نفسه جداً. هو مش عيب طبعاً إن الواحد يحب نفسه، بس ده بيحب نفسه وبس، بيعبد نفسه ويقدسها لأقصى حد، وشايف إنه أهم حاجة في الدنيا، وإنه هو ليه الأولوية على أي حد وأي حاجة مهما كانت. حد بيتكلم عن نفسه كتير قوي، شايف إن كل حاجة بيعملها مهمة، كل خطوة بيخطيها ليها معنى، وإنه يستاهل أكتر بكتير من اللي هو فيه دلوقت. حد مستعد يضحي بأي حاجة في أي وقت علشان خاطر نفسه وبس، مستعد يرمي أي حد وراه، مستعد يدوس على أقرب وأحب الناس ليه علشان يطلع سلمة واحدة لفوق أو خطوة واحدة لقدام، يقطعك في الكلام عشان هو يتكلم وإنت تسمع، وما يلتزمش بأي قواعد أو مواعيد أو أعراف أو قوانين، لأنه شايف نفسه أكبر منها وإنها ما ينفعش تتطبق عليه طبعاً. ما يراعيش مشاعرك ولا أحاسيسك، وفي نفس الوقت يطلب منك تراعي مشاعره وأحاسيسه. طول الوقت شايف نفسه أحسن وعايز يبقى الأحسن والأفضل في كل حاجة طول الوقت. أناني، مغرور، منفوخ زي البالونة بالهواء، بيتباهى كتير بكلامه ومظهره وطريقته ودماغه وقدراته، وعايز الناس تشوفه دايما فوق البشر، عاوز العالم يدور حواليه، ومستني منك ومن كل الناس التقدير والاحترام والإعجاب بمبرر وبدون مبرر. عنده قدرة فظيعة على الإقناع، ممكن يحسسك إنك أميرة الأميرات وساحرة الساحرات، وأول ما يوصل لغرضه تبقي عنده أقل واحدة في الدنيا ويرميكي تحت رجليه. لو قلت له لأ تبقى مصيبة، ولو ما شفتش اللي هو شايفه يتهد العالم وتتخرب الدنيا. لو انتقدتيه يتضايق ويكتئب بسرعة، وممكن يغضب ويثور ويكسر لمجرد إنك شككتي في كلامه. ممكن يستخدمك ويستخدم أي حد وأي حاجة علشان يوصل للي هو عايزه. لو لقيتي نفسك في علاقة مع شخص بالشكل ده تعملي إيه؟ تاخدي ديلك في سنانك وتجري. طيب، يعني بعد كل الحلقة الطويلة دي، كل العلاقات كده يعني خطر ومؤلمة وتخوف؟ طب شكل العلاقة الصحية إيه بقى؟ باختصار شديد، العلاقة الطيبة الصحية الحقيقية اللي بتغير البني أدمين للأحسن فيها 7 حاجات. 1، إن الطرف التاني في العلاقة يحسسك إنه حاضر وموجود ومهتم بكيانه ووجدانه مش بس بجسمه. الحاجة التانية إنه يجيد الاستماع والإصغاء ليك طول الوقت، وقت ما تحتاجه يسمعك بيسمعك وبيتفاعل مع اللي انت بتقوله. الحاجة التالتة إنه يقبلك ويحترمك بدون أي شروط. الحاجة الرابعة، مش هيحكم عليك أي حكم ديني أو أخلاقي أو قانوني تحت أي ظرف من الظروف. هو ممكن يتناقش معاك في أي حاجة بيناله مش واضحة أو محتاجك تاخد بالك منها، لكن ما يقومش بدور القاضي اللي بيحاسبك أو بيحاكمك. 5 حاجة، هيحط نفسه مكانك دايماً، فيحس بيك ويفهمك ويشوف احتياجاتك ويعذرك ويسامحك ويساعدك. 6، إنكوا تكونوا حقيقيين في العلاقة، مفيش داعي للتجمل ولا الكذب ولا التورية ولا الإدعاء. 7 وآخر حاجة هي إن العلاقة ما تكونش بين 2 وبس، ما تكونش علاقة مقفولة عليكوا أنتوا الاتنين وخلاص، وتقرروا تعتزلوا العالم وتبعدوا نفسكم عن الصحاب والعيلة، قال يعني مكتفيين ببعض عن كل حاجة في الدنيا. النوع ده من العلاقات بيأذي أصحابه وبيخليهم بعد شوية يخنقوا بعض ويعدوا على بعض الأنفاس ويوقفوا نمو بعض الإنساني. العلاقة الحقيقية هتحس إنك موجود ومتقدر، وجودك فارق وتستاهل، مش مضطر تدفع أي تمن علشان تنول رضا أي حد. العلاقة تطمنك، تفرحك، تغيرك للأحسن، تقرب بينك وبين الناس وبينك وبين ربنا. العلاقة الحقيقية دايماً فيها الشفاء وفيها الدواء، هي المفتاح وهي الباب وهي البيت النفسي الأصيل المنور الدافي. ربنا يوهبها ليكم ويرزقكم ويرزقنا بها، اللهم آمين. خلصت حلقتنا، طويلة أنا عارفة، كتر خير كل واحد سمعني للآخر، لكن أنا كنت بحاول بقدر الإمكان أني أقدم كل المعلومات المفيدة واللي تاخد بإيد أي حد لبر السلام اللي قابلتني في قلب الكتاب. هذا لا يعني أنك لا تقتني الكتاب. لو حاسس نفسك حالة من الحالات اللي موجودة جوه ومحتاج استكشاف أكتر، وضوح أكبر، تفسيرات أعمق، اشتري الكتاب على طول. أتمنى أكون تركت أثر طيب، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بالحلقة واستفدتوا بيها. هستنى تعليقاتكم وأراءكم في التعليقات، ولو حابين ترسلوني مباشرة هتلاقوا الإيميل تحت الحلقة. سلام.